الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات وذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في نهاية الحلقة الماضية مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله تعالى في مكة، والكفار يعتدون عليه ويؤذونه، تفلوا في وجهه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم، خنقوه صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ألقوا على ظهره وهو ساجد سلى الجزور أمعاء البعير ودمه، وأقبلوا يتضاحكون على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وكذلك سائر أصحابه كانوا يلبسون الحديد ويسحبون في حر الظهيرة. كان بلال رضي الله عنه يوضع على حر الرمال الملتهبة في الصحراء، وتوضع على بطنه الصخرة الكبيرة، ويقال لا تزال على هذا الحال حتى تكفر بمحمد، فيتلذذ بتوحيد الله، يقول أحد 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 أحد، لا أعبد إلا الله، ثابت على مبدئي وعقيدتي، أحد أحد. وأعطوه الولدان فأخذوا يجرونه في طرقات مكة وهو يقول أحد أحد. يقول عثمان رضي الله عنه: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على آل عمار بن ياسر، وكانوا يخرجون في حر الظهيرة فيعذبون في الرمضاء، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا إلى متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وأما سمية رضي الله عنها فأغلظت القول لأبي جهل ذات يوم، فطعنها بحربة في بطنها حتى قتلها، فكانت رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام. هكذا أيها الإخوة أوذي الصحابة إيذاء شديدا. زنيرة رضي الله عنها عذبت حتى سملت عينها بالحديد المحمى في النار فأصبحت عمياء. خباب بن الأرت رضي الله عنه كانت مولاته تأتي بالحديد المحمى في النار وتضعه على ظهره. هكذا أوذي الصحابة رضي الله عنهم إيذاء شديدا. لو نسأل أنفسنا، نحن ماذا قدمنا لديننا؟ على ماذا صبرنا؟ بماذا ضحينا؟ هناك في زمن الصحابة ابتلوا بالتعذيب الشديد، ونحن في زماننا ابتلينا أيضا بالشهوات، فهل ثبتنا؟ كثير من المسلمين وللأسف قد غلبته هذه الشهوات، لا يتنازل عن شهوة ترغبها نفسه، وتكون هذه الشهوة على حساب دينه وعلى حساب نصر دينه. هذا يدخن ما يتنازل عن دخان، وهذه امرأة تتبرج ما تتنازل عن التبرج، وهذا ما يتنازل عن سماع الأغاني، وهذا ما تنازل عن النوم والتكاسل عن الصلاة. إلى متى نكون في غفلتنا أيها الإخوة أيها الأخوات عباد الله أيها المسلمون؟ إلى متى؟ والله لو رجع كل مسلم إلى دينه وتذكر الصحابة رضي الله عنهم وهم يعذبون، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب ويهان ويدفل في وجهه، أنت ماذا حدث لك؟ لما أسلمت ولما أقبلت على الدين، فأنت في نعمة، فلماذا ما نشكر هذه النعمة بأن ننشر دين الله ونصبر على دين الله تعالى ونبذل أوقاتنا وتعبنا وأموالنا وأنفسنا لأجل دين الله. ثم أيها الإخوة، الشيء الذي يجعل الحليم حيران، يا ترى ما الذي صبر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ إنه كلام الله هذا الذي نتلوه، كلام الله ينزل عليهم فيكون بلسما لقلوبهم، كيف لا يصبرون وهم يسمعون قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كيف لا يصبرون وهم يسمعون قول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أيها المحب، أيها الصابر، أيها المشتاق، لقاء الله قريب، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فهكذا تتنزل آيات القرآن في الفترة المكية، آيات التوحيد وتعظيم الله وقصص الأنبياء والجنة والنار، فتثبت هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أعظم تثبيت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ والآيات في هذا كثيرة وكثيرة. جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظامه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. هكذا نحن اليوم نستعجل النصر. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب إذا رجعنا إلى ديننا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم. الكفار مهما عذبوا المسلمين بأنواع التعذيب، المسلمون لا يزالون في زيادة وقوة، فلجأ الكفار بعد ذلك إلى أسلوب آخر، فأرسلوا عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا، وإن كان إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا فكنت رأسا لنا. عرضوا عليه الدنيا، الآن جاءوا إلى أسلوب عرض الدنيا على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فتلى عليه شيئا من آيات سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أو إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أنه ما ينطق إلا بالحق. وهكذا رجع إلى قومه وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعوهم لعبادة الله تعالى للا إله إلا الله. وهكذا يعني لو ننظر في واقعنا الآن، كم من المسلمين تنازل عن دينه وعن طاعته لله بسبب الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا لكنه ألقاها خلف ظهره. لكن للأسف اليوم، ما الذي جعل المسلمين ينصرفون عن إقامة دينهم؟ ما الذي صرف الناس عن طلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، عن عبادة الله، عن ذكر الله، عن الدعوة إلى الله؟ عن الانشغال بالدنيا وشهواتها وملذاتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن أسلوب المساومات وعرض الدنيا إلى أسلوب طلب المعجزات. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فقالوا: أرنا آية تدل على نبوتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى القمر. فانفلق القمر فلقتين، فكذبوا أيضا وقالوا: سحرنا محمد، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. عناد وكبر، الحق واضح. وسبحان الله، اليوم الكفار لما صعدوا إلى القمر وجدوا أن في وسط القمر حزام دائري يحيط بالقمر في وسطه من الصخور المختلفة عن صخور القمر. فسألوا علماء الجيولوجيا فقالوا: هذا إنما كان بسبب أن القمر لابد أن يكون قد انشق ثم التأم مرة أخرى فتكون هذا الرباط أو هذا الحزام الصخري المختلف عن صخور القمر في وسطه. سبحان الله، الآن يسخر الله تعالى هؤلاء الكفار يدفعون الملايين حتى يثبتوا هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع هذا أحد الكفار أسلم بسبب يعني هذه الحادثة. وانتقلوا بعد ذلك إلى أسلوب السؤالات. ذهبت قريش إلى اليهود وطلبوا منهم أسئلة تعجيزية. فقال اليهود: سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. الروح كل الأنبياء يكلون علمها إلى الله، وأما قصة أصحاب الكهف وذي القرنين فالأنبياء لهم علم بهذا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يظنون النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب مثلا عن الجميع أو يسكت عن الجميع، فنزل القرآن بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأجابهم عن قصة ذي القرنين وأصحاب الكهف في سورة الكهف. وهكذا تتنوع الأساليب يعني في مقاومة الدعوة، والمسلمون يزدادون يوما بعد يوم. فلما رأى الكفار هذا الأمر أقبلوا على ورجعوا إلى أسلوب التعذيب والتشريد. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رأى أصحابه يعذبون ولا يملك قوة يدافع عنهم، فأمرهم هنا بالهجرة إلى بلاد الحبشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. وبالفعل هاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى بلاد الحبشة فرارا من الفتنة، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة وأم سلمة ومصعب بن عمير، وكانوا قلة، كانوا تقريبا 11 رجلا وأربع نسوة. فأقاموا آمنين في مكة، في الحبشة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ذات يوم يعني يدعو إلى الله تعالى دعوة يعني جهرية، فتلا ذات يوم سورة النجم عند الكعبة، هذه السورة التي فيها تقرير الحق والوحي بكل قوة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة الصالحين والأولياء لا تغني شيئا إلا بإذن الله. فإذن يجب على المسلم أن يسأل الشفاعة من الله تعالى وحده وأن يدعو الله تعالى وحده ويستغيث بالله وحده ويعبد الله وحده وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهكذا لما تقرأ آيات هذه السورة خاصة تشعر بقوة في تقرير التوحيد والحق والوحي كما قال الله تعالى يعني في آخرها قال والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون والمشركون الإنس والجن. لماذا؟ هل كان هذا السجود عن إيمان؟ لا، هكذا غلبت روعة الحق وقوة الحق وجمال الحق العناد والباطل. ثم لما رفعوا رؤوسهم من السجود رجعوا إلى أنفسهم وكأن الذي وقع بهم يعني شيء لا يملكونه، هكذا قوة الحق، وعادوا إلى عنادهم وكفرهم. وأما يعني ما ينقل في هذه الحادثة من أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الشيطان على لسانه لما قرأ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذه رواية باطلة لم تثبت في السنة والسيرة النبوية، بل هؤلاء سجدوا لقوة الحق. ولعل هذا الخبر يعني انتقل إلى من كان بالحبشة بصورة أخرى وهي أن المشركين قد أسلموا، فرجع من كان بالحبشة إلى رجعوا إلى مكة فرأوا الأمر قد ازداد سوءا وازداد الكفار تعذيبا للمسلمين، فأيضا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة هجرة ثانية. فماذا كان هناك في الحبشة في المرة الثانية؟ هذا ما سيكون معنا إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.